إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نشرع من هذا اليوم بمشيئة الله تعالى بالقراءة في كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في المناسك، الكتب المعاصرة. هناك مجموعة من الكتب المعاصرة هي من أحسن ما ألف في المناسك، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كذلك المنهج لمريد الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك هذا الكتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، هو من أحسن أيضا ما ألف في من الكتب المعاصرة في هذا الباب. وسنبدأ بالقراءة فيه بحول الله وقوته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة، الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيفي القلوب طيب الكلام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد،
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو المشرع وحده لا شريك له، فهو الذي فرض الفرائض وأحكم الأحكام وأتم النعمة على الناس ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى المصنف وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وذكر منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الواجب هو الترضي لهم وسلامة القلوب تجاههم والثناء عليهم، ثم شرع بعد ذلك بذكر أهمية الكتاب، فقال رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى:
أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم.
نعم، يعني أعظم نعمة يمن الله بها على أحد من الناس أن يوفقه لدين الإسلام، هذا هو أعظم نعمة، أن يكون الشخص مسلما فيصطفيه الله عز وجل من بين الناس فيسلك به هذا السبيل. وهذا الدين لم يعرف إلا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء بدين الإسلام من الله سبحانه وتعالى. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة، لأن الله من على الناس بدين الإسلام، والذي رسوله خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين. وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، حديث جبريل عليه السلام الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا هو شمل أركان الإسلام وأركان الإيمان وكذلك الإحسان، فهذه مراتب الدين الثلاثة اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تحسن عبادتك لله عز وجل فتعبد الله كأنه يراك، كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فمراتب الدين الثلاثة جاءت في حديث جبريل عليه السلام. نعم.
قال حفظه الله: وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
نعم، هذه هي أركان الإسلام 5 التي بني عليها هذا الدين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
قال حفظه الله: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أعظم هذه الأركان هي الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله تعني معناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله هي الاعتقاد بأنه مرسل من عند الله عز وجل للإنس والجن من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ومقتضى هاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، يقتضي على العبد أن يخلص العبادة لله بجميع أنواعها، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي تصديق خبره وامتثال أمره وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصح إلا بشرطين لا بد من وجودهما، وجود تلازم لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. أحد هذين الشرطين الإخلاص لله عز وجل، فتكون العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تفعل هذه العبادة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام، وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة.
وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، فهي الركن الأول بعد التوحيد، وهي صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن قبلت قبل سائر عمل، ردت رد سائر عمل. ولم يأتي من العبادات أن الشخص إذا تركها كفر إلا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهي الفارق بين المسلم وغير المسلم، في رواية: من تركها فقد أشرك. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي تعين الإنسان، ولذلك قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، ولذلك كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، أن يؤذن بها. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أريد مرافقتك في الجنة، قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على ذلك بكثرة السجود، يعني بالصلاة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه، لأنها تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات. نعم.
قال حفظه الله: وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجها.
نعم. الصلاة الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة. الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حيث ذكرت مقرونة عن الزكاة بالصلاة في 29 موضعا من القرآن الكريم. وهذا لأهمية الزكاة، ولأن نفعها متعدي، يعني تتعدى، ينتفع بها معطيها وينتفع بها من أعطيت له، فيكون نفعها متعدي، وفي ذلك الأجر العظيم، لأنها يحصل بها النصرة بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى والنظر في حوائج المسلمين، وهي مال يسير فرضه الله تعالى في مال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه، وينتفع به الفقير، ويكون خير وبركة على المال، وما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة التي هي الزكاة لا تنقص المال، وإنما تزيده زيادة حسية ومعنوية. نعم.
قال حفظه الله: وفائدته للفقير عظيمة. وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة، هو شهر رمضان.
أي نعم. الركن الثالث هو أو الرابع بعد الزكاة الصيام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة.
أي نعم. ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة، إذا توفرت شرائط الوجوب التي سيذكرها المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع.
قال حفظه الله: ثم كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر. ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة 10 مرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها، وصار لها قبول عند طلبة العلم. وكانت طبعتها الأولى في عام 63 من بعد الهجرة، على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله. وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله سنة 2400. وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام 2400 بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، يعني المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى ذكر سبب تأليفه للكتاب، وأنه كان يكتفي بكتاب شيخه، كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي هو التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وهذا من أنفع الكتب. ينبغي للحاج أن يأخذ معه نسخة خلال المناسك إذا احتاج شيء يقرأ فيه آنية التحقيق والإيضاح، أو التبصير الناسك الذي هو نقرأه الآن، أو كتاب المنهج لمريد الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين، أو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. هذه الكتب الأربعة كتب يعني مؤلفة معاصرة، وهي نافعة ومفيدة، وكتبت بعبارات سهلة من أئمة وعلماء كبار، فيأخذ الحاج معه نسخة من هذه الرسائل المفيدة النافعة، بحيث لو احتاج إلى شيء أثناء المناسك يقرأ في هذا الكتاب صفة الطواف، صفة السعي، صفة الوقوف بعرفة، وقوف بمزدلفة، متى ترمي الجمار، ما هي الأفعال التي تفعلها، ما التروك التي تتركها، ما المحظورات التي تتجنبها. فيكون وجود نسخة يعني من هذه الرسائل المفيدة النافعة مع الحاج خلال حجه، هذا من أنفع ما يستفيد الحاج منه، لأن الحاج يجب عليه أن يعرف أحكام النسك الذي يحرم به ويتعبد الله به. فمن المهم جدا أن يقتني نسخة من هذه الكتب النافعة التي تفيده معرفة المناسك. نعم.
قال حفظه الله: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل، ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الشيخ هذا العمل الجليل، وأن يمن عليه بالمثوبة، وأن ينفع بكتابه هذا كما نفع بسائر كتبه الأخرى. نعم.
قال حفظه الله: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته.
نعم، في هذا الفصل يذكر المصنف آدابا مهمة ينبغي أن يكون عليها الشخص الذي يؤدي النسك، وأن يتحلى بها وأن يتخلق بها. من هذه الآداب ما هو واجب ومتعين، ومنها ما هو مستحب ومرغب فيه.
قال حفظه الله: أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة.
أي نعم، هذا أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته، يقول أن يخلص عمله لله عز وجل، أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة، والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأفعال، فيكون مخلصا لله عز وجل مقتفيا أثر النبي صلى الله عليه وسلم،
ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته.
نعم، ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته، وليحذر كل الحذر أن يقصد بحجه الدنيا أو حطامها أو الرياء أو المفاخرة، بل يكون قاصدا وجه الله عز وجل مخلصا لله عز وجل ليتقبل الله منه هذا العمل العظيم. نعم.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم، هذا الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنصوص كثيرة توجب على الإنسان أن يخلص لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلا يجتمع التوحيد وضده الشرك، هما متناقضان متنافيان. فإذا أخلص العبد لله عز وجل وابتغى وجه الله والدار الآخرة فإنه يجتنب الشرك كله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.
قال حفظه الله: وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره.
أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني مخلص فيها لله عز وجل ويبتغي وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا الأمر الأول، الإخلاص لله عز وجل، وإن يكون هذا مقصوده بحجه وأمرته. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك. ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا.
نعم، مما ينبغي على الحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك. الله عز وجل يقول: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول والعمل. كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، لابد من معرفة ما يجب أن تفعله وأن تقوله في أداء النسك وسائر العبادات. وهذا يقتضي من الإنسان أن يتعلم الأحكام بالنسبة للعمل الذي يريد أن يعمله. فالذي يريد الحج يجب عليه أن يعرف أحكام الحج والنسك الذي يريد أن يحرم به. والشيخ حفظه الله يقول: من أنفع ما ألف في ذلك منسك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الذي هو التحقيق والإيضاح الذي سبق أن نوه عنه الشيخ في أول حديثه. إذن الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، الأمر الثاني تعلم الأحكام التي يحتاجها في نسكه، الأمر الثالث يقول:
ثالثا، أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم، الأمر الثالث يقول حفظه الله تعالى: أن يحرص يعني الحاج في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ثم ذكر دليل ذلك حديث أبي موسى الأشعري الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء، جليس السوء يعني، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يحمل العطر والطيب، ونافخ الكير هذا الذي يكون في المصنع وينفخ الكير الذي هو ما يلان به الحديد ونحوه في المصانع. يقول: فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهدي إليك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فأنت لا تعدم الخير، إما تجد الريح الطيب أو تشتري أو تحصل لك هدية. يقول: ونافخ الكير هذا الذي يحرق بالنار إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فيصحب الشخص بقدر استطاعته في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويتجنب صحبة الفساق والأشرار. الأمر الرابع، نعم،
أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله.
أي نعم، أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله عز وجل. ولا يسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا يدل على عدم جواز السؤال إلا للضرورة أو الحاجة التي تقوم بالإنسان، فيستغني عن الناس. ولذلك لم يوجب الله الحج إلا على القادر بماله وببدنه. نعم. أمر الخامس:
أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم. الأمر الخامس يقول: أن يتحلى بالأخلاق الكريمة الحسنة الحميدة، ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث العظيم اشتمل على أصول المعاملة كلها. معاملة العبد لربه، يعني بينه وبين ربه، وهذه مبنية على تقوى الله اللي هي فعل الطاعة وترك المعصية، فعل الأوامر وترك النواهي، يكون عنده علم ليعمل وعنده علم ليترك ما نهى الله عنه. والأصل الثاني يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني معاملة العبد لنفسه بأن يحاسب نفسه، يراجع نفسه، إن كان على خير ثبت على الخير وازداد منه، إن كان عنده تقصير تدارك نفسه وتاب وأناب إلى الله عز وجل فيحاسب نفسه. كما قال بعض أهل العلم: على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. الشريك الشحيح يحاسب شريكه على كل شيء، على الصغيرة والكبيرة. فكذلك الإنسان عليه أن يحاسب نفسه، أن يقف مع نفسه: ما الأعمال الصالحة التي فعلتها لأستمر عليها وأستزيد منها؟ ما الأشياء التي فيها مخالفة للشرع أو تقصير ليرجع ويتوب إلى الله عز وجل منها؟ الأمر الثالث قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الأصل الثالث في المعاملة، وهو أن تحسن المعاملة مع الناس، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. للناس، فكيف لإخوانك المسلمين الذين تعيش معهم وبينهم وتتعاون معهم على البر والتقوى؟ فيتحلى الحاج والناسك بالأخلاق الحسنة الكريمة. نعم.
رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.
نعم، يعني أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله الناس به. ولذلك أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز لا شك أن الذي يزحزحه الله من النار ويبعده عنها ويدخله الجنة فقد فاز فوزا عظيما. الأمر السادس:
أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم. الأمر السادس: أن يشغل الإنسان نفسه بالذكر، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن الكريم، ويحفظ كلام لسانه إلا من الكلام بالخير، ويشتغل فيما يعود عليه بالنفع، فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والقيل والقال الذي لا يعود عليه بالخير. وإنما يشغل نفسه بذكر الله عز وجل والإكثار من قراءة القرآن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خير الإنسان بين شيئين، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، إما يقول خير وإلا يسكت، يسعه السكوت، لأن الكلام إذا كثر كثر اللغط وتجاوز الإنسان فيه الحد المشروع، فيحرص أتم الحرص أن لا يقول إلا خيرا. نعم.
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري.
يقول قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني هذان الأمران، الصحة والفراغ، إذا ما استغلهما في طاعة الله فإنه يكون مغبون شد الغبن. والمقصود أن يستخدم الصحة والفراغ، يعني إذا كان ليس مشغولا بعمل يشتغل ذلك في طاعة الله عز وجل، في تلاوة القرآن وتدبر معانيه، محافظة على الصلوات مع الجماعة، الذكر، وهكذا لا يزال لسانه رطب من ذكر الله عز وجل. الأمر السابع. نعم.
أن يحضر إذاء غيره بقول أو فعل لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم.
أي نعم. الأمر السابع أن يقول أن يحذر إذاء غيره من إخوانه المسلمين بقول أو فعل لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله عز وجل والتضرع إليه، ويتجنب الكلام الذي لا خير فيه، يتجنب الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه أو بإخوانه المسلمين، وينبغي له بذل المعروف في أصحابه وفي إخوانه المسلمين، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ويعظ الناس على حسب قدرته واستطاعته. نعم.
قال حفظه الله: ويحذر أيضا إذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.
الشيخ ذكر حفظه الله تعالى أنه على الإنسان أن يحضر إذا غيره بقول أو فعل، ثم خص الدخان والشيشة لكثرة استعمال الناس لها، والذي يستعمل الدخان قد يكون تعود على ذلك، فيكون في كل وقت وفي كل حين يشرب هذه الشجرة الخبيثة، لكن غيره يتأذى غاية الأذى من هذه الرائحة. فهنا نبه الشيخ لأنه ينبغي من ابتلي بشربه لا يؤذي الناس به، ويجب عليه أن يترك هذا المشروب وأن يتوب إلى الله، لأن فيه إضرار بالصحة. نعم. الدخان يضر بالصحة وأيضا فيه إضاعة للمال. ثم قال: ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والأداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره للحج الذي يؤدي فيه النسك. وأيضا ينبغي للحاج إذا عزم على السفر إلى الحج والعمرة أن يوصي أهله وأقرباءه بتقوى الله عز وجل، وأيضا أن يكتب ويدون الأشياء التي له على الناس أو للناس عليه، ليكون على بينة، وأن يشهد على ذلك. إذا كان له ديون على الآخرين يكتبها ويشهد عليها، أو للآخرين عليه حقوق يكتبها ويدونها، لكي تكون الأمور واضحة لو حصل له شيء يعني في حجه أو في عمرته، ويكون متقيا لله عز وجل في سفره، محققا للمعاني التي من أجلها شرعت هذه العبادة العظيمة، ويؤديها على وفق ما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم.
قال حفظه الله: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها أولا قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، المصنف حفظه الله تعالى أورد جملة من النصوص الشرعية التي تدل على فضل الحج والعمرة وعظيم منزلة هذه العبادة، فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا والتكفير هذا للصغائر، أما الكبائر فيجب التوبة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكبائر الذنوب يجب أن يتوب الشخص منها. نعم. ثانيا،
وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن، ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
يقول: تابعوا، أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو النار، كما ينفي الكير يقول خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. إذن الإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، وهذا فضل من الله عظيم لمن من الله عليه بذلك. نعم.
ثالثا، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر على ضبط لكنا بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث.
نعم، من أدلة فضل الحج والعمرة هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. لكنا أي للنساء، يعني جعل الحج للنساء أفضل الجهاد بالنسبة لهن، لأن الجهاد لم يشرع للنساء وإنما شرع للرجال، أما النساء فلسنا من أهل الجهاد، ولذا قيل في الشعر: كتب القتل والقتال علينا، يعني على الرجال، وعلى الغانيات جر الذيول، يعني النساء. فلما رأت عائشة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الجهاد وما أعده للمجاهدين، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني مع الرجال. قال: لا، لكنا، أي جعل الله لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. ولذا نقل الشيخ عن الحافظ في الفتح قال: أن الأكثر ضبط لكنا بضم الكاف، لكنا يعني خطاب للنساء، يعني جعل الله لكنا الحج أفضل جهاد بالنسبة للنساء، وروي بكسرهن، بكسر لكن، يعني للاستدراك، لكن أفضل جهاد حج مبرور، أي أن الجهاد هو أفضل حج مبرور بالنسبة للنساء. الحديث الرابع،
ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
نعم، سماه جهادا، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، لأن الجهاد يتنوع أنواع، منه ما هو جهاد النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك، منه جهاد الشيطان، جهاد أهل الأهواء، جهاد أهل البدع، جهاد الكفار، فهو أنواع. فالله عز وجل وجاهدهم به جهاد كبيرة، أي بالقرآن بالدعوة إلى الله عز وجل. فالأعمال الصالحة كلها تدخل في الجهاد، الأعمال الصالحة إذا أخلص فيها العبد لله عز وجل وأتى بها وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في معنى الجهاد العام، بمعنى الجهاد العام. نعم.
رابعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا يؤكد فضل الحج وعظيم ما عد الله لمن فعل هذه الشعيرة العظيمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وسيذكر المصنف ما هو الحج المبرور بعد ما يستوفي الأحاديث الواردة في فضله. نعم. خامسا،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه.
نعم.
رواه البخاري ومسلم.
أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث. الرفث المقصود به الجماع ودواعي الجماع، ولم يفسق، والفسق المقصود به المعاصي والذنوب. فمن يعني أتى بالحج بدون رفث ولا فسوق ولا معاصي فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يكون قد غفر الله جميع ذنوبه. نعم. حديث السادس،
قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
الله أكبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده ثم قال يا رسول الله إنني أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن تغفر ذنوبي، يعني السابقة في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، أن الإنسان إذا أسلم فإن الله يغفر ذنوبه، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الإنسان إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني إذا أدى الحج مخلص الله عز وجل فإنه يغفر الله به الذنوب السابقة. وهذا دليل على فضل الحج المبرور. وسيذكر المصنف حفظه الله تعالى ما هو الحج المبرور، ولذا قال إيش؟
والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
أين هذا الحج المبرور؟ قال الحج المبرور هو الذي يأتي به الشخص وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لما وقف عدة مواقف في الحج قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا أتى الشخص بمناسك الحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا فيها لله عز وجل فهذا هو الحج المبرور. نعم.
قال حفظه الله ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولفظه يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن. ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية، إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إن كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حال سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.
نعم، الشيخ حفظه الله تعالى ذكر الحج المبرور، وهو الذي يأتي به الشخص على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع منه المحرم، يعني يتجنب محظورات الإحرام. ثم ذكر علامة كون الحج مبرور أن يتحول المسلم بعد حجه من الشيء الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هذا علامة تدل على قبول العمل، ويكون يترك الذنوب والمعاصي التي كان يفعلها ويتوب إلى الله عز وجل. والتوبة تقتضي ثلاثة أمور: أن يترك الذنب ويقلع عنه، وأن يندم على أن وجد منه هذا الذنب، ويعقد القلب والعزم في المستقبل أن لا يعود إلى هذا الذنب. هذا فيما بين العبد وربه. وإذا كان هناك أمر يتعلق بحقوق الآدميين تضيف شرطا رابعا، وهو أن ترد المال إن كان مالا، أو تستسمح منهم إن كان حصل منك إساءة إليهم. إلا بالنسبة للإساءة، إذا كان لو أردت تستسمح منهم واستأذن منهم لترتب مفسدة أعظم، ففي هذه الحال تكتفي بأن يعني تثني على من أسأت إليه وتدعو له وتكثر من الاستغفار والدعاء له، فهذا يكفي. إذا علمت أنك لو قلت يا فلان أنا اغتبتك أو قلت فيك كذا وكذا سيترتب عليه زيادة في البعد، وكذلك يكون يترتب عليه مفسدة أعظم، في هذه الحال تكتفي بأن تثني عليه خيرا في المجالس التي أسأت إليه فيها، وأن تدعو الله له بالمغفرة والرحمة، وتكثر من الدعاء لأخيك المسلم، فتكون قد قمت بهذا الحق العظيم. وذكر الشيخ حفظه الله تعالى أنه ينبغي للحاج أن يفتح صفحة جديدة، لأن الله من عليه بهذا العمل. كم شخص يتمنى أن يحج؟ آلاف بل ملايين تتوق نفوسهم إلى الحج. فإذا من الله عليك يا عبد الله ووفقت لهذه الشعيرة العظيمة فاغتنمها، اغتنمها بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن تحسن العمل الذي شرعت فيه، وأن تأتي به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن قبل الله منك ذلك ترجع كيوم ولدتك أمك. هذا فضل عظيم جدا لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه، أعظم ما يمكن أن يكون يعود به من ربح من هذه التجارة العظيمة أن يعود مغفورا له ذنبه، فيفتح صفحة جديدة ويستقيم على طاعة الله عز وجل. والدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأولوا فيه برفق. لكن يحرص كل الحرص أن لا يعمل عملا إلا وفق السنة، ولو كان عمل قليل يبارك الله فيه، ولا يعمل أي عمل مخالف للسنة لأنه لا ينفعه. ولذلك قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أكثر، أحسن. فالعبرة لصحة العمل أن يخلص فيها العبد لله عز وجل، وأن يجرد المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ الذي يسأل: ما حكم من حج وفي ماله مال وربا، لا، يجب أن يكون الحج من مال حلال، وأما الربا فيجب التخلص منه والتوبة منه إلى الله عز وجل، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والمسلم يجب عليه أن يتجنبه، فكيف هو في حجه؟ من عجز عن الطواف هل يطاف عنه؟ لا، الطواف ليس فيه نيابة، النيابة فقط جاءت في رمي الجمار، في رمي الجمار وفي الواجبات التي لا يستطيع فعلها أو يفوت وقتها غير الأركان، هذه تجبر بدم، لكن بالنسبة للطواف ما يطوف أحد عن أحد، قد ينوب عنه في الحج كلها أو في العمرة كلها، لكن في الطواف لا، يطاف به محمول، يطاف به محمول. والطواف يعني طواف الإفاضة ما يفوت وقته، ما يفوت وقته، طواف الإفاضة له بداية اللي هو يوم 10 يوم العيد، لكن ما يفوت وقت، متى ما أتاب بعد في أي وقت صح منه، فلا يطوف أحد عن أحد، ما في نيابة في الطواف. الأخ يقول هل هناك دعاء خاص بمزدلفة؟ ليس هناك دعاء خاص بمزدلفة. آخر وقت الخروج من مزدلفة، هو يجب أن يكون في المزدلفة معظم الليل، الأفضل أن يبيت بالمزدلفة ويصلي بها الفجر، ويقف بعد الفجر يدعو طويلا إلى قبل أن تشرق الشمس، هذا هو الأفضل. لكن الواجب بالنسبة للمبيت بالمزدلفة يتأدى بما إذا مكث في المزدلفة أكثر نصف الليل، فبعد منتصف الليل يجوز الانصراف من المزدلفة، وإن كان الأفضل أن يبقى بها حتى يصلي الفجر ويقف يدعو بعد صلاة الفجر. الأخ يسأل عن الكتاب، أين يوزع كتاب الشيخ؟
مسجد الشيخ.
أه؟
مسجد الشيخ،
في مسجد الشيخ في الفيصلية. نعم. وهذا يسأل عن كيفية الحج، وكيفية الحج هو الذي سنقرأه اليوم والأيام المقبلة إن شاء الله عز وجل. يقول الذي يوجد لديه جرح بالرأس وبه عدة خرز ومغطى بشاش لعدم تلوث الجرح، هل هذا الشاش يعتبر مخيطا؟ لا، ليس مخيطا، المخيط المراد به اللباس المعتاد، غترة، قميص، فنيلة، سروال، طاقية، هذه هي المقصود بالمخيط. المقصود بالمخيط الثياب المعتادة إذا لبست على هيئتها المعتادة، أما مثل هذا فلا يدخل، وهو الحاجة قائمة إليه. وما هو الحل للإحرام في حال وجود الجرح؟ الجرح تعصب عليه، ما في بأس، يعني تعصب على الجرح ولا يدخل في معنى المخيط. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعجز عن الطواف يطاف به محمول، يحملونه على الكرسي أو عرش ويطاف به. كيف يستطيعون؟
على حمله
بعربة، بعربة قديش حتى ينتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء. ها؟ إذا مات يحج عنه، يحج عنه إن شاء الله إذا مات، لكن إذا كان يستطيع أن يطاف به محمول يطاف به محمول، إذا كان بعربة يطاف بعربة، إذا كان يرجى أن يشفى ما يفوت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج ما يفوت، لو فعله بعد سنة أو أكثر ما يفوت وقته، طالما أنه يعني وقف بعرفات وتحلل خلاص ما يفوته الحج. إذا بقي عليه طواف الإفاضة يأتي به ولو بعد سنة، بعد شهر، أكثر، أقل، على حسب ما يتيسر، ما يفوت طواف الإفاضة، لا يفوت. أين إيش
جدال
الجدال المنهي عنه؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يعني المقصود بالجدال المماراة ونصرة الباطل واللجج وهذه التي تدخل في الجدال. أما قراءة المسائل ومناقشتها نقاش علمي هذا ما تدخل في الجدال، ما تدخل في الجدال إذا كان مقصوده الحق وبأسلوب مناسب، هذا ما يدخل في الجدال. إنما الجدال مقصود به المماراة والتكبر على الحق وغمط الحق ويعني ترك الحق وهو ظاهر، هذا يدخل في باب الجدال. نعم. السؤال الثاني إيش؟ أنت تعمل في مصنع وصاحب المصنع إيش؟ أعطاك نفقة الحج ها؟ ما في بس، إذا أهدى شخص لشخص مال ليحج به ما في بس، ولو لم يقبله ما عليه حرج، لا يلزم الشخص أن يقبل المال من أجل أن يحج، لأن الله عز وجل ما أوجب الحج إلا على المستطيع، وأيضا ليس للإنسان أن يهين نفسه ليأخذ المال إذا كان في ذلك إهانة عليه، لأن الله لم يوجب عليه ذلك. لكن إن أهدي له مال أو تبرع له بمال فهو بالخيار، إن شاء قبله وحج به وإن شاء لم يقبله فليس عليه شيء في ذلك. لا يقال أنه أهدي له المال فلم يقبله فيكون قد ترك الحج وهو قد وجب عليه، لا، لأنه إذا كان ماله الخاص به هذا الذي يوجب عليه الحج، أما مال غيره لا يوجب الحج عليه وهو بالخيار، إن شاء قبله وإن شاء رده. يسأل عن الصلاة في الروضة، هل هي مستحب أو ماذا؟ إذا كان الوصول إليها بغير يعني زحام وبغير مشقة وبغير أذية للناس فلا بأس، يستحب أن يصلي في الروضة، لكن ليس له أن يزاحم الناس أو يؤذي الناس من أجل أن يصلي فيها. يعني بعض أهل العلم يرى أن الصلاة في الروضة مستحبة أفضل من بقية بقع المسجد في غير الصلاة، في غير الصلاة الفرض، لأن صلاة الفرض الصفوف الأولى أفضل. ومن أهل العلم من يرى أن الروضة ليس لها مزية خاصة بها، بل يرى أن المسجد كله بمعنى واحد. يقول الأخ يريد الحج وقد توفي والداه، هل يجب عليه أن يعتمر عليهم؟ لا، ما يجب عليك، لكن إن اعتمرت عنهم هذا مستحب، أما الوجوب لا يجب عليك. هل يجوز بيع التمور قبل نضوجها؟ إذا بدأ فيها الصلاح الثمار، إذا بدأ فيها الصلاح وظهر الصلاح فيجوز بيعها، لكن قبل أن يظهر فيها الصلاح لا يجوز بيعها. هذا السؤال أجبنا عنه، يسأل الذي ربط رأسه، أجبنا عليه، الحمد لله ما أجبنا عليه. لا، هذه طاقية دي تدخل في المخيط، لكن إذا غير على غير هذا الوضع، يعني على غير هذا الوضع الشاش بدون لا تجعله على هيئة الطاقية، لا، لو طاقية تصير عليك فدية لأنها مخيط، يعني الطاقية الغترة جن، لا تخليه على هيئة الطاقية، خليه على شكل مستطيل أو بطريقة يعني لا يشبه فيها المخيط. أي غيار ممكن، ما في بس، وإن شاء الله تشفى قبل باقي الحج. متى؟ يوم عرفة، يوم 9 إن شاء الله، قبل ذلك إن شاء الله. هل يجوز وضع حزام؟ الحزام ما في بس، هذا الذي يلبس لحفظ النقود أو هذا لا يدخل فيه، الحزام أو الكمر هذا ما يدخل فيه المخيط، يعني كونه يلبس هذا الحزام أو الكمر أو النظارة أو الساعة، هذه كلها ليس فيها بأس وليست من المحظور، ولو فيه إذا ما هو ثوب وغترة وطاقية وفنيلة ما فيها بأس على أي جهة كان. نعم. والخاتم والساعة والنظارة ما فيها بأس، ليست لباس هذه مخيط. يقول هل يجوز حمل كتاب في المناسك؟ جيد، الكتاب في المناسك يكون معك تستفيد منه تقرأه، في خطوط ما استطيع قراءتها يعني ما هي واضحة. يقول أيهما أولى بالحج عنه والبدل له، والدي المتوفى وقام بالحج عن نفسه، أم عمي المتوفى لم يحج قبل وفاته وله أولاد على قيد الحياة وكان غير متيسر قبل وفاته، علما أنني سبق لي الحج عن نفسي وأريد أن أحج عن والدي. شوف الإنسان يكثر من العبادة عن نفسه، خصوصا العبادات البدنية، يكثر عن نفسه ما استطاع، والوالد أولى بالبر من غيره. فإذا أردت أن تحج عن والدك المتوفى فالوالد مقدم على غيره. يقول: الأموال التي معي تكفي فقط النفقات وهدايا الأحباب والأهل، فهل يجوز لي الصيام بدل من الهدي حيث أنني متمتع بالعمرة إلى الحج؟ لا، الهدي واجب عليك والهدايا ليست واجبة، والواجب يقدم على غير الواجب. ولكن لو لا تجد إلا ما تحتاجه للنفقة فقط هنا يقال لك لك أن تصوم، لك أن تصوم. لكن إذا كان يعني تخير بين الهدية وبين الهدي، الهدي مقدم لأنه واجب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فيجب عليه الهدي، ولا ينتقل للصيام إلا عند العجز عن قيمة الهدي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.